وقيل مات بعد 3 ساعات الذي كان ألقي عليه الشبل، فظنوا بأنه هو عيسى عليه السلام. كان هذا الخبر أو هذا الحدث كان في ليلة الجمعة، وبعدما صلب ومات هذا الشبيب وضع في قبره. اختلف النصارى اختلاف عظيم جدا. طبعا قال الذين قالوا بالقتل، طبعا الذين قالوا بالرفع هم الذين حضروا الواقع، ومن كان بعيدا تخبط وقالوا قتل، وقالوا قتل في ليلة الجمعة وأحيي أحياه الله فجر الأحد ورفع إلى السماء. وبدأ هذا الخلط وعدم توازن إلى أن وقعت واقعة من أخطر الواقعة التي وقعت في الديانة النصرانية، ألا وهي أن اليهود كانوا يستنفرون كل من يجدوا ممن يجد فيه مكر وخبث وقوة وظلم وبغي للقضاء على أتباع عيسى عليه السلام بأي صورة، إلى أن وقع لهم شخص كان اسمه شاؤول، اسمه شاؤول، وكان يلقب أيضا بولس، وكان من أبوين، الأب كان مجوسي وثني، وأمه كانت يهودية، وأشعلوا في نار الحقد وسعار الغضب على اليهود، فكان يطوف على ملوك الرومان أيضا للقضاء على البقايا ممن ينتسبون إلى عيسى عليه السلام. ظل هذا فترة من الزمان، ليس بالزمان الطويل، حتى أن شاؤول رأى بأن القتل والتنكيل مع أتباع المسيح مع أتباع عيسى يعني لا يجدي، فطرأت له خطة شيطانية، فرأى أنه يعني يدخل في دينهم ويغير، فادعى أن عيسى عليه السلام جاء في المنام وقال يا شاؤول أنا ابن الرب وتفعل بي كذا وكذا وكذا كن من أتباعي، فخرج على أتباع عيسى عليه السلام وأخبرهم الخبر. طبعا كان دمويا، وكما قلت يعني ما ترك مرصد للقضاء على أتباع عيسى إلا وسلك، فغالبهم ما صدقوه، قالوا هذا كذاب أشر وما صدق. ولكن مع فترة من الزمان وكان نشيط جدا، ظهر بصورة الرهبنة وأتباع عيسى، وبدأ في بناء الكنائس والدعوة إلى النصرانية ويطوف البلدان إلى غيره، إلى أن خفت الحدة عند أعدائه الذين يكرهوه. المهم إلى أن وصل إلى هذه الخطة بأن عيسى هو ابن الله، وأنه بعد موته بالقصة التي ذكرناها هذه رفع إلى السماء وأجلسه الله معه على كرسيه، وبدأت هذه المهاترات وهذه الخرافات التي بدأها هذا شاؤول. وقع هذا الكلام عند الكثير، وخاصة أن النصارى وقع لهم اضطهاد عظيم جدا من اليهود ومن الرومان، فوجدوا أن هذه القصة والحكاية إن ده ابن الله ورفع إلى السماء وشرفه، هذا يرقق عليهم البشر، يعني يعطيهم نوع من العطف ويتعطف عليهم سواء كانوا وثنيون أو غيرهم، فراقت لهم هذه المقولة وبدأت تنتشر انتشارا هشيم، ووقع خلاف بينهم في الكيفية والهيئة، وكل فترة من الزمان تحدث قصة وأكذوبة تضاف إلى الأكذوبة الأولى، حتى تحول دين النصرانية كله إلى أكاذيب. ظل هذا فترة من الزمان تقريبا حوالي 300 سنة، 3 عقود، إلى أن جاء ملك اللي هو قسطنطين ملك الرومان أو روما، وكان له قرين إمبراطور أيضا الدولة البيزنطية، وكان بينهم خلاف عظيم جدا، وكان ملك أو إمبراطور الدولة البيزنطية قوي، فترى أنه يعني بعد هناك بعض الذين ينتسبون إلى المسيح وكانوا كثرة، وبدأ هذه الدعوة تروج، فادعى انتحال الديانة النصرانية وصار من أدعي عيسى عليه السلام. وبعد ما دخل قيل ما دخل دخول رسمي، حتى أنه قيل ما عمد التعميد اللي هو كيفية الدخول في الدين النصراني، وعبارة عن يأتي قس أو كاهن أو غيره يأتي ببعض الماء ويرش في جبهة المراد تنصيره، أو يسكب ماء كثير أو يغمس الماء، وده قصة معروفة. فما عمد، ولذلك عند النصارى الذي لا يعمد حتى ولو كان من أبوين نصرانيين لا يصير نصراني، لابد أن يعمد. فالشاهد هنا بأن الإمبراطور قسطنطين دخل وأعان النصارى وفتح لهم فتحا عظيما، فلما بدأ يحاول أن يقرأ في أناجيلهم وكتبهم وسيرهم وجد بينهم تباينا واختلافا عظيما جدا، ما عندهم قول ثابت. يعني في نفسه يسأل، هل هو الله حل في بشر؟ هل هو ابن الله؟ هل هو أقنوم، يعني بمعنى له أصل وانطلقت منه فروع؟ يعني خلاف عظيم جدا. فجمع كبار أو كبارات رجال النصارى وبدأ يقول لهم اجتمعوا على يعني اتفاق، على اتفاق على شيء معين. جمعوا تقريبا يعني وصل الحد إلى حوالي قيلة 500 من النصارى الكبار بتوعهم الكهنة وغيرهم، وقيل وصلوا إلى 2000، وكل واحد معاه إنجيل مختلف عن الآخر. ظل يحاول يجبر إلى أن في النهاية وقف معهم إلى 4 أناجيل، وهو إنجيل متى، وده عليه خلاف، كان أيضا عليه مشاكل كبيرة لأنه مخالف لجميع الأناجيل، متى ومرقس ولوقا وحنة أو يوحنا، ويوحنا هذا أيضا عليه خلاف كبير أنه نسبوه إلى واحد من حواري عيسى عليه السلام، لكن ليس هو، لأن في يعني أشياء تدل على طول المسافة بينه وبين عيسى عليه السلام. لكن المهم إن عملوا مجمع يسمى مجمع نقية مؤتمر، وهذا المجمع خصصوه إن كل فترة يجتمعوا فيه ويحددوا إزاي يعني يتوائموا في التقارب بين الأطياف المختلفة في دين النصارى. وطبعا كل مدى يزيد الخلاف يزيد الخلاف. الشاهد هنا أنه صار للنصارى دولة. بالنسبة لقسطنطين هذا كان وثني، فشجع لما جمع بقى الأطياف كلها، كان من ضمن أحد القساوسة الكبار في مصر، كان اسمه أريس، وكان على التوحيد، كان يقول بأن عيسى عبد الله ورسوله وليس بنبي. دعا، أي دعا قسطنطين ودعا كل من يتعلق بالنصرانية، ووجد يعني أطياف هذا يقول أنه عبد الله ورسوله، هذا هو الله، هذا هو ابن الله إلى غيره، لكن راقت لها نفسه أنه ابن الله. يعني بالنسبة للي هو أن هو عبد، قالوا لا دليل، قال دليل هذا سيهدم علينا ما بنيناه، لأنه قلنا عبد يبقى زيه وباقي الأنبياء والأمور انتهت والتعاطف مع النصارى سيقل، لكن نتفق إما هو الله وإما هو ابن الله، لكن اذكروا لي صفة الله، ده اللي هو قسطنطين، وصفة الابن. فقالوا الله إله بذاته، أما الابن هو إله لكن في جزء من البشر. فقال قسطنطين نرضى بمن هو من جنسنا أن يكون هو إلهنا، لأن كما قلنا وثني، فنرضى بمن هو من جنسنا أن يكون هو إلهنا، فرضي أن يكون عيسى عليه السلام هو الإله اللي هو الإبن. والرب كده يعني في عرفين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، يعتبر زيادة شر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة. وبدأ خلاص التصور يتم على أن عيسى هو الإله عندهم، اليسوع إلى غيرها من هذه الأشياء. فصار النصارى دولة عالمية، يعني أوروبا بدأ إيه، ابن الملك، وبدأ يدعو لهذا الدين إلى غيره، رغم أنه من قبل ما كان له أي صفة أو أي صورة دعوية، أي هذا الدين النصراني. ومن ثم انتشر هذا الدين انتشارا عظيما جدا، وبدأ إيه يدافعون عنه ويذبون ذبا عظيما. وصل الحال، طبعا الملك كان هو اللي بيداعم هذا الدين، بعد ذلك الملوك بدأوا يتقربون إلى أهل الكنيسة، إلى أن وصلت حالة من الحالات أن الكنيسة صارت هي التي تعين الإمبراطور الملك، تعينه وتحدده وتقيله وتبقيه، وصارت الكنيسة هي الأصل. مع مرور الوقت وقع انحراف عظيم جدا في الأصول والفروع عند النصارى، انحراف عظيم، طقوس الغفران والتعميد اللي عندهم موجود، والعشاء الإلهي اللي هو انك تأكل خبز وخمر، الخمر دم المسيح والخبز اللي هو كان يأكله عيسى عليه السلام إلى غيره. صار دين النصارى يقوم على قضية مهمة جدا إلى يومنا هذا، دين النصارى يقوم على قضية الصلب، الصليب. لماذا؟ لأن هذا الصلب هو الذي يتعاطف معه الناس، إن عيسى صلب وبهذا يتعاطفون مع هذا، والصلب علامة ودلالة على أنهم يقدمون أنفسهم فداء لعيسى عليه السلام في أي موطن وفي أي مكان، وكذبوا في هذا الادعاء. فصارت القضية تدور عند النصارى على قضية الصليب اللي هو الصلب وما بقي معهم شيء. طبعا العبادات وهذه الأشياء ما في تشريع، يعني كما قلنا من البداية بعد أن دخل الملك قسطنطين ليس عندهم تشريع إلا بعض الترانيم من مزامير داود عليه السلام، يعني الصلاة بتاعتهم كانت لهم 7 صلوات، ممكن تصليها في الكنيسة، ممكن تصليها في بيتك، ممكن في الأسرة، يعني شوية أشياء كده دودو دودو تقعد يرنم ترانيم من مزامير داود إن صدقوا في هذا، وبعدين بعد كده إيه يصلب نفسه وتنتهي إيه الصلاة بتاعته، لا تتعدى ممكن إيه الدقيقة أو الدقيقتين، واللي عنده خشوع شوية يقعد إيه يزيد بقى في إيه في الترانيم. الشاهد هنا وصل بالكنيسة حد عظيم من القوة، حتى أنها كانت تخلع الملك وتقيمه، فصار الملوك يتقربون إلى الكنيسة بكل ما أوتوا. طبعا وصلت الكنيسة أو النصارى إلى حد من الخرافات والخزعبلات، وبدأت أوروبا تختلط اختلاطا عظيما جدا بالمسلمين. طبعا بدأ المسلمون بقى في الفتوحات الإسلامية، طبعا الكلام ده كان قبل الإسلام، يعني قصة قسطنطين هذه سنة 300 تقريبا وكسور أول ما بدأ يدخل في النصرانية، يعني قبل الإسلام بحوالي ممكن تقريبا 200 سنة أو 200 وكسور. وظل الخرافات والتقلبات في دين النصارى إلى أن كان زمن الفتح الإسلامي، فرأوا عند المسلمين علم ودين وحقائق وبراهين، بدأوا يناقشون كل من يناقش يقتل، يعتبر هرطقة يعني مرتد يقتل، فممنوع النقاش. بدأ بعض العلماء في أوروبا بعض الاكتشافات ومش عارف إيه كي جاليليو وبعض العلماء اكتشفوا أشياء معينة، اللي بيكتشف هذه الأشياء هذا كفر هرطقة يقتل. ظل الحال فترة من الزمان إلى أن ظهر مفكر اسمه مارتن لوثر، هذا الرجل كان مفكرا وبدأ يظهر بعض فساد الدين اللي هم عليه، ويمكن هو حول الكنيسة إلى كنيسة البروتستانت ونقل من الكاثوليك الكاثوليكية إلى البروتستانت لأنه عدل فيها. التعديل بقى أن البول ده كله غلط، موضوع العشاء الرباني وموضوع اللي ما يتعلق بالطقوس طقوس الغفران هذه الخرافات لغة، وكون له مذهب جديد ومذهب البروتستانتي، وبدأ يخرج حكم عليه أنه ارتقي وبالقتل، لكن استطاع أن يكون له أتباع ونجا من القتل. المهم ظلت الكنيسة في حالة من الظلم والبغي حتى أنها طبعا قضت على جميع اليهود في أوروبا. ويمكن ذكرت أيضا في المرة الماضية بأن من العهود بين أهل الشام الروم أو النصارى وبين عمر ممنوع يهودي يدخل هذه الأماكن، ما وجدوا من اليهود قتلوا تماما وما أبقوا منهم أحد، فكالوا الصاع أصاع يعني بألف صاع، وفعلوا من المظالم الشيء العظيم. المهم دارت الدائرة، رأى الناس إن ما في دين، الأوروبيون ما في دين، ما عندهم دين، الدين عندهم نساء وزنا ولواط وأشياء كثيرة جدا، فساد عظيم جدا وقع في الكنيسة تحت مسمى الدين، سرقات ونهب وضلالات، وبعض ما إيه اللي هم أصحاب التنوير وبعض الناس اللي ظهروا وشافوا الحضارة الإسلامية والدول الإسلامية، فبدأ إيه نوع من الثورة ونوع من الهيجان في دول أوروبا، إلى أن يعني بدأ اليهود يلعبون وكان لهم دور. كان في رجل اسمه روتشيلد، وكان هذا الرجل مصرفي وعنده أموال كثيرة جدا جدا، فكان له علاقة بالعائلة الملكية في بريطانيا. الملكة اليزابيث ليست هذه بقى اللي بتاعت زمان، ماتت وليس لها وريث، ما كان لها وريث، استطاع بحيلة وبأمواله ان يجيب واحد من اسكتلندا ويزوجه احدى قريبات الملكة، وطلع ملك في بريطانيا، وصار هذا الملك يعني يعتبر شقشيخة في يد اليهود وتحت برضو مسمى النصرانية. المهم باقي أوروبا طبعا، الكنيسة طبعا لما وجدت أن بريطانيا خرجت منها بدأ في نوع من الاضطهاد والشدة والحروب وهذه الأشياء، إلى أن طبعا كان أصل التنصير في فرنسا، وفرنسا كانت هي تقريبا أقوى البلاد في هذا الباب وأقوى درجة الظلم عندهم في فرنسا، إلى أن وصل إلى أن قامت الثورة الفرنسية المشهورة. سبب قيام الثورة كما قلنا ما في دين، ظلم وبغي وجهل وكذب دجل ونص إلى غيره. فقاموا قوم، طبعا بدأ مفكر أوروبا وخاصة مارتن لوثر هذا وغيره من المفكرين يضعون قوانين جديدة خلاف قوانين الكنيسة، يعني الحرية والإخاء والمساواة وترانيم كثيرة جدا للخروج على هذا الظلم الذي عم عندهم. وفعلا قامت الثورة، الثورة طبعا لا تقوم إلا عياد العامة، يعني إذا عاوز تعمل مشكلة هيج العوام، هيج العوام، هيجوا بإيه بقى؟ بالأكل، رغيف العيش. يعني أذكر زمان في أيام السادات اللي عاش أيام السادات، الشيوعيين حبوا يعملوا ثورة، فعملوا كانت ثورة إيه؟ وسماها ثورة الحرمية، ثورة رغيف العيش. كان العيش تقريبا الرغيف بكم؟ بتعريفه بقى قرش. حرقوا كسروا دخلوا على المراقص والملاهي والسينمات والشوارع والبيوت والمحلات ودشدشوا الدنيا عشان ايه؟ رغيف العيش. فهذه قضية هيج العوام الغلاء والحالة ومشافية. وفعلا قامت الثورة الفرنسية بهذا من اجل رغيف الخبز. طيب العوام يعني برضو لحد ما العام ضعيف، ايه الحل؟ عاوزين نطلع البلطجية اللي كانوا في سجن الباستيل. سجن الباستيل هذا كان اظلم سجن على ظهر الارض. اذكر مرة وانا جاي من الحج سنة 85 تقريبا 85، فالمهم حجزوني في مكان يعني مركز شرطة في السويس، فكان معي واحد فرنسي، مجموعة يعني واحد فرنسي، فهو كان يعرف سجن الباستيل. قال والله هذا السجن الذي نحن فيه أسوأ من سجن الباستيل، لأن كنا في مكان ضيق حوالي تقريبا 3 متر في 3 متر، كان فيه حوالي ما يقارب 60-70 واحد، وجابين لكل واحد قلبين طوب، يعني طوبة كده وطوبة كده، والمية مطلوقة مية مجاري ما تعرفش مية ايه، ولازم تقف على الطوبتين دول طول الليل عشان تصلي بقى، تقعد تلف ايه زي المركب كده، تلف يمين تصلي تشوف اتجاه القبلة فين، ولو حد بقى عاوز يصلي معاك يبقى قدامك جنب، لان كله وقف على قوالب طوب حمراء في وسط مية. فقال لي والله هذا اسوأ من سجن الباستيل. فشاهد بقى ان سجن الباستيل هذا كان يضرب به المثل في السوق، اسوأ سجن كان على ظهر الارض. طب البلطجية اللي فيه لهم مئات السنين، يعني اللي بيخش ما بيطلعش، يعني ما فيش مدة معينة. فاول حاجة الغوف الخبز طلعوا من البلطجية سجن الباستيل، خرجوا بتاع سجن الباستيل. المهم ثورة، وقامت الثورة الفرنسية. روتشيلد هذا انتقل من بريطانيا ومعه يعني جماعة كبيرة جدا من الساسة والمفكرين، وفجأة مسكوا زمام الأمر وقادوا الشعب. وطبعا عشان الكنيسة يسقطوها مرة واحدة، لا، جم طبعا رؤوس الكنسية أو الكنيسة قتلوهم، وأبقوا بقية وحطوا كل ما يتعلق بالدين النصراني جوه الايه الكنيسة، وبدأ حكم جديد، حتى أنهم جاءوا بالملك الإمبراطور الذي كانت في عيون الكنيسة وذبحوه. حتى كان في مقولة مشهورة: اقتلوا آخر ملك أو اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. انتهت بقى الدولة الدينية التي كانت في أوروبا، التي كانت تقوم على الظلم والبغي والكذب والدجل والعدوان. المهم لغاية ما بقى إقامة أوروبا ونقضت فجأة بعد ما قضوا على هذا الزخم وهذه الخرافات، صارت أوروبا دولة اللي هي دولة ما بعد الايه الثورة الفرنسية. المهم قامت إلى أن طبعا وصلت أوروبا إلى مرحلة عالية جدا. لأن عاوز أصله طبعا بعد ضعف المسلمين، لا أقول ضعفا في تراثهم ولا في دينهم ولا في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم، الضعف جاء من أين؟ من الانحلال، عدم الالتزام، ما أخذوا هذا الدين بقوة. فمن ثم وقع عند المسلمين وهن ضعف. وأوروبا ما يعرف ما عندنا من خير ولا من تراث ولا من دين، يختلف تماما عن الدين النصراني، وعما رأوا من ظلم وبغي وأشياء كانت عندهم وخرافات. فمن ثم بدأت أوروبا تغزو العالم، كان همها طبعا إسقاط الخلافة والقضاء على أصول الدين عند المسلمين، وفعلا قضوا على الخلافة وسيطروا على بلاد الإسلام، وبدوا عملية تغريب المسلمين بمعنى الإبعاد عن أصول دينهم. طبعا من الظلم والبغي ان احنا نقارن بين الاسلام وبين اللي انا قلت لكم ده كله، دين ملوش اصول. يعني ان شاء الله في فتره من الفترات ممكن اجيب لكم جدول عندهم الاناجيل الاربعه دي، ترى قصص وحكايات واشياء بينها اختلاف كما بين السماء والارض. يعني مثلا ممكن يقول لك قصه معينه، يقول لك دي وقعت مثلا في قنطوس، وواحد تاني يقول لك لا دي وقعت في المكان الفلاني وفلان ده اسمه حسن والتاني اسمه ابراهيم. خلافات لأبسط الأشياء كما قلت، خلافات من أول إلى آخر. إلا أن في طبعا بعض بقايا، ولذلك العلماء قالوا هل رفع الإنجيل مع عيسى أو بقي منه بقية؟ قالوا بقي بقية، لأن في بعض الأشياء موجودة فيها نوع من الصواب، ومنها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أو البشارة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من البشارات وبعض الأشياء. فقالوا بقي بقايا ولكن عند حواريه، لكن مع التغيير ومع الاضطهاد ومع الزمان طبعا امتزج الكل، أي الحق بالباطل، واختلفت اختلافا كثيرا. فعلى هذا لما ننظر في ديننا وإسلامنا نرى دينا قيما شرعة عظيمة، استطاع أعداء الإسلام أن هم يعني يظهروا للمسلمين في وقت الضعف، وطبعا وقت الضعف جاء بتدرج بعد الحروب الصليبية والحروب التتارية، وبدأ المسلمين في حالة من الضعف والوهن، بدأت أوروبا تغزونا. وكان الغزو طبعا العسكري معروف لبلاد الإسلام صعب، يعني خمسة قرون 500 سنة ما نجحت الحروب الصليبية في كسر شوكة المسلمين، إلى أن بدأت الحروب الفكرية. وللأسف الشديد طبعا لما بدأوا يفكروا فعن طريق إخوان من جلدتنا من بني جلدتنا ليستعملوهم في القضاء على هذا الدين. طبعا بدأ التغريب من عهد محمد علي، ونجح محمد علي نجاحا عظيما جدا، ورغم أنه كان جاهل ما كان لا يقرأ ولا يكتب، كان من بلد في تركيا، وكان وظيفته بيعمل في تجارة الدخان اللي هو التبغ. وبعد ذلك دخل في الجندية، رأى الغرب بريطانيا وفرنسا فيه ذكاء، فوعدوه أن يستقل بمصر وينسلخ عن الخلافة وهيخلوا الملك في أبنائه. فعلا أول مدارس تغريبية في مصر وقعت في زمن محمد علي، وكان في مدارس تنصيرية ويهودية في الأسكندرية، أول مدارس أنشئت في زمني. وبدأ بقى النهضة اللي بيسموه النهضة العلمية والانفتاح على الغرب إلى غيره، إلى أن جاء حفيده اللي هو الخديو إسماعيل وصنع أعظم نكبة في مصر، وهو إقصاء الشريعة الإسلامية، إلغي الشريعة الإسلامية واجعل القانون الفرنسي المتنور هو الذي يحكم مصر. وبرضو في حيل، يعني يا اخواننا برضو كلامي مش كلامي، يعني تاخدوش قطم كده، اي تغيير بيجي تدريجي دايما، اي تغيير بيجي تدريجي، ولابد يكون شيء يعني يسوق على العامة ان العام يقبله. الخديوي اسماعيل عاوز يغير فعلا، خلاص لابد انه يغير القانون الفرنسي، لكن لو غيره عندك الازهر وعندك الدنيا كلها. فجأة جاء خبر ان الخديوي سيزور علماء الازهر في مقرهم في الأصل. طبعا الأصل فرح، الخديوي هيجي. وطبعا كان هناك إيه اللي هي الأئمة الأربعة، يعني أماكن المذاهب الأربعة لها أماكن للدراسة، حنفي مالكي شافعي حنبلي إلى آخره، المذاهب الموجودة المعروفة، وكانت تدرس، ولكن كان بينها وصل حد من التناحر، وهذا أيضا بفعل أعداء الإسلام، تناحر وخلاف عجيب. ويمكن سمعتم أن المالكي لا يتزوج من حنفي، ده ملة ودي ملة، والحنبلي مش عارف مالوش ما إيه كده. المهم خلافات بين المذاهب. فجاء الخديوي قعد كده وقال لهم إيه، أنا عاوز أعمل قانون تشريعي إسلامي، يعني كده قانون كده تحطولي واحد اثنين ثلاثة أربعة، السارق رقم واحد يعملوا كذا، قطعه إيده مش عارف يعملوا كذا، يعملوا قانون، يجمعوا لي قانون، ولكن شريطة ان يكون من عندكم الاربعه، المذاهب الاربعه كلها، عشان بقى لا نختلف لا مع مالكي ولا مع حنفي. الكلام ده جميل ولا مش جميل؟ طب الخديوي ده عاقل ولا مش عاقل؟ مفيش خلاف، الراجل ما خالف، بس انا مستعجل في القانون، عاوزه في مده شهر. بعد شهر بقى انا ادبر اموري واشوف سكه، لان عندي خلل في البلد وعندي مسائل كتيره استجدت، فانا عاوز تعملوا لي قانون اسلامي شرعي من المذاهب الاربعه. وراح سيبهم وراح ماشي، وفرقه طبعا بالزياره دي قعدوا مع بعض. جمل ايه؟ الاحناف احنا الاصل، واحنا كبار البلد، واحنا اللي عندنا اللي هنا واللي هناك، يبقى احنا الاصول وانتم الفروع. قال ملك، قالوا لا اسمع، ده احنا عندنا اصل المذهب بتاعنا مذهب اهل المدينه والاصول والفروع ومش عارف ايه والكلام ده، واحنا اللي هنأصل وانتم. قالوا لا ما ينفعش. جم الشافعيه، ازاي ده الشافعيه مذهبها متحمر ويتوائم مع كل مشاكل العصر. فضل الخلاف مستمر لغايه ما جاء الشهر وراح بعت لهم الخديوي، طب السلام عليكم، عليكم السلام، وخش دخل القانون الايه الفرنسي الكافر الذي يحكم بشرعه الغرب بشرعه فرنسا. ونفس القضيه بتاعتك وقعت مع مين؟ وقعت مع مصطفى كمال اتاتورك في تركيا، انه جاب لهم قانون سويسري، قال لهم برضو اعملوا اجتماع ونحاول بقى ايه نواكب العصر، لان مشكله هؤلاء لما بيخاطبوا عوام يقول لك احنا عاوزين قانون شرع يوائم العصر. طب هل الاسلام لا يتوائم مع العصر؟ ابدا والله، كل شيء. قال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من مساله ولا نازله الا ولها اصل في شرعه الاسلام. ولكن عاوز الباب اللي احنا فيه ده باب مهم جدا، لان هو ده باب مشكله العصر. مشكله العصر ان التشريع من عند الله عز وجل، وان التشريع كفر لغير الله. قال عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاذا مشكلتنا ان احنا بنستهين بامر ديننا، مش عارفين نوضح الجمال والتصور اللي في الدين. ويمكن انا يعني بالامس قلت لكم، طيب بيقولوا بقى هم بيمسكوا ايه المعضلات، طب اشمعنى ماسكين يد السارق والزاني؟ طب ما انظر جمال التشريع في امر البيع وامر الشراء وفي البيوع المحرمة والبيوع المكروهة وغيرها من أنواع التعامل وفي أحكام النكاح. يعني لا تبع ما ليس عندك، قف أمام هذه المسألة، يعني شيء مش موجود عندك حتى لا يقع خلاف بين فلان وفلان. نهى وسلم عن تلقي الجلب الركبان، واحد جاي فلاح من مثلا جاي من البرنسة ولا جاي من بر بحري ومعاه طماطم كده ومش عارف ايه وبتاع، راح طلع له التاجر اللي هو في طنطوبس بره ويقول له بص السوق نازل منيل، كيلو الطماطم يمكن بنص جنيه وبربع جنيه، فانت اديني البيع وهو كنطوبس ب 10 جنيه. هل هذا يجوز؟ في الشرع لا يجوز، لكن في عرف القوانين الوضعيه حل حوش. يعني لو عرفت تاخد من اليمين خد من الشمال، لو شفت صاحبك خد الاسلت اللي في جيبه. قوانين العفه، الرجال والنساء والحجاب، والرجل لا يخلو بامراه ولا المراه تخلو برجل، هذه الاشياء قوانين سماوية. طيب ماذا فعلت أوروبا؟ نجحت في الثورة ونجحت في إقامة دولة عظيمة جدا علمية، ولكن فشلت في تكوين هذا الإنسان يكون إنسان، جعلت من الإنسان بهيمة. الإنسان في أوروبا بهيمة، ومن ثم نرى أن أعظم نسب دخول في الإسلام في أوروبا، يعني ثلث فرنسا من المتدينين المسلمين، يعني عددهم الذين يدخلون المساجد وصلون أكثر من عدد سكان فرنسا الذين يدخلون الكنائس وغيرها. يعني عدد المسلمين الذين يتدينون ويخشوا مساجد رغم أن النسبة قليلة، يعني نسبة المسلمين في فرنسا قليلة مش كبير، يعني كم مليون؟ 6 مليون تقريبا أو كده، لكن عددهم على الإجمال في العبادات ودخول المساجد أكثر من عدد كل سكان فرنسا لوجود الانحلال، حتى وصل الى المثليه. يعني ما نعلم في البهائم ان ممكن كلب يتجوز كلب او حمار يتجوز حمار، وصلوا لحد المثليه، الرجل يتزوج برجل والمراه امراه، وهو ده هو ده الحريه. ما بقول لك ايه، حريه اقاء مساواه، اي حاجه ممكن تعملها، اي شيء عنده مباح ان الانسان ينزل الى مرتبه ادنى من البهيمه. طيب هل نجحوا في هذا؟ لا والله ابدا، ولذلك عندهم نسب الانتحار شنيعه بس بشعه، وما استطاعوا انهم يعني لو ان الانسان اللي هو البدوي اللي كان في الباديه اللي كان عايش في الجبال كان عنده نوع من القيم، كان إنسان يشعر بإنسانيته. أما الأوروبي ما يشعر بهذه الإنسانية أبدا. طيب هؤلاء الذين يعني وصلوا من أوروبا ودخلوا في الدين اللي هو الدين العلماني اللي هو نصراني لكن إيه معدل، يعني كلمة علمانية لا دين زي النصرانية كده. هم طبعا في أوروبا خلوا النصرانية تبقى إيه جوة الكنيسة وإنت ونتبرك بيك يا عم القسيس وبركتنا والكلام ده وخلص. فهم عاوزين يريدوا أن الإسلام يكون هكذا، فهل هذا يمكن؟ هذا مستحيل. فجاءت أبواق شافوا بقى كده الحضارة ومش عارف ايه وبتاع ووهم. يعني أنا أحد الإخوة الأفاضل أعطاني امرأة متهتكة للأسف من مشاهير مصر على لقاء، واحدة بتقول لها ما رأيك في المثلية، واحدة تتجوز واحدة قالت لها أنا بؤيد كده وهو ده الصح وهو ولي صويحبات كثيرة يعني متجوزة واحدة متجوزة صاحبتها. قالت لها بنتي عملت الكلام ده؟ قالت لها معلش أنا كنت من عائلة محافظة كانت عائلتي بتمنعني من الكلام ده لكن لو قدرت أعملها أو كنت عملت. يعني هو ده الذي يراد الآن بالتيار العلماني الليبرالي الحداثي العقلاني أن يغير ويطمس معالم الشريعة. ولذلك إلى الآن كله بيدنى الدولة مدنية. طبعا عوام الناس يسمع كلام جميل، وانت عاوز دولة بروسية ولا دولة مدنية؟ الأفضل إيه؟ مدنية طبعا. واحد مدني بقى بالبوليس يقعد يقول لك أحكام عرفية والقانون مش عارف الطوارئ والكلام، لا احنا عاوزين دولة مدنية. لكن هم ما أرادوا بالدولة المدنية هذا أبدا. كلمة دولة مدنية معلبة زي كلمة مثلا علمانية. علمانية العلم، حد يقرأ العلم؟ لكن كلمة علمانية عند هؤلاء القوم وعند غيره معناها فصل الدين عن الحياة. ربنا في السماء والأرض دي ملك الإنسان يتصرف فيها كيف ما شاء، أي شيء يعمله حلال، هل تريدون هذا؟ فلذلك إقصاء الشريعة مراحل مرحلة. طبعا الآن كلمة دولة مدنية لا دين إطلاقا. والعلمانية أخوانا تنقسم قسمين حسب البلد اللي انت فيها. لما كانت العلمانية في روسيا وآسيا والكلام ده كانت علمانية ايه؟ قطع روس، حرق كنائس ومساجد والكلام ده. لكن العلمانية بقى الشرقية بين المسلمين تبقى علمانية ايه محترمة، ده الدين ده جميل والإسلام حلو، لكن اوعى الدقون دول، الدقون دول هم الخراب والسواد. الإسلام في أجمل من الإسلام، أنا مسلم واسمي محمد واسمي إبراهيم وده مش عارف إيه، بس إحنا عاوزين إخواننا إيه يعني يبقى عندنا إيه حرية. أنتوا عاوزين تقطعوا دين السارق وتمسكوا اللي مش عارف واحد بيستمتع بواحدة ست ترجموه هي ترضوا بالكلام ده؟ طبعا العام هقول لك إيه لا يا عم مش عاوزين الكلام ده. فلذلك تشريع الله عز وجل سبيل نجاة كل البشر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يعني قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في دين الإسلام. لكن لما بدأ الناس تفتر ويقل الفهم وعدم إدراك حقيقة هذا الدين صارت الأمة إلى ما ترون. نسأل الله أن ينجي أمتنا وأن يجعلنا هداة منه.